طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فهذه منظومة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وذكر فيها قواعد فقهية وقواعد أصولية، قواعد فقهية وقواعد أصولية. والظاهر الشيخ يريد أن يخلط هذا مع هذا لأجل أن تفهم، فذكر رحمه الله بعض القواعد الأصولية وركز أكثر في القواعد الفقهية، وذكر بعض القواعد العامة التي قد يصدق عليها أنها قواعد أصولية، وقد أيضا يقال أنها قواعد فقهية. والأصل أن هناك فروقا بين القواعد الأصولية والقواعد قواعد الفقهية، لأن من هذه الفوارق أن القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ ودلالاتها، أنا التي دلالاتها على الأحكام، ومعنى أنها دليل، القاعدة الأصولية دليل، ليس كالقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية ليس دليلا وإنما تتعلق بالأحكام ذاتها، هو مثل الضابط لبعض المسائل يجمعها. فلهذا فالقاعدة الأصولية هي نفسها دليل، أنا ممكن أنه يستدل بالقاعدة الأصولية، مثلا يقال الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية، الأمر يدل على الوجوب، فهذا أصل، معنى الآن استدل بالقاعدة. لما مثلا يأتي أمر من الأمور، ما أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر في القرآن، فيقال مثلا الأمر يفيد الوجوب، الآن استدلنا بإيش؟ بالقاعدة. كيف قلنا أن هذا الحكم واجب؟ لأن الأمر يفيد للوجوب، فالاستدلال الآن أصبح بالقاعدة، فلهذا فهي دلالة على الأحكام، دالة على الأحكام ودليل على الأحكام، بخلاف القواعد الفقهية فإنما تدل على الأحكام نفسها. وأيضا قواعد الأصول وضعت لاستنباط الأحكام، لضبط، معنى المجتهد يضبط طرق الاستنباط للأحكام، وهي أحكام كلية، هذه القواعد قواعد كلية تدخل تحتها جميع ما يكون مثلها، جميع ما كان مثلها يدخل تحت هذه القاعدة. وأما القواعد الفقهية إنما هي ربط المسائل، يربط مسائل تتشابه يربطها معا. وأيضا القواعد الأصولية من الفوارق أن القواعد الأصولية تبنى عليها الأحكام الإجمالية، تبنى عليها الأحكام الإجمالية، ومن خلالها تستنبط الأحكام العملية أو المسائل العملية الفرعية، معنى أولا إجمال بعدين تفصيل، تفصيل يكون في الاستنباط، الاستنباط من هذه القواعد، وإلا الأصل أن هذه القواعد تكون تبنى عليها أحكام إجمالية. طيب، أيضا من الفروق التي يذكرها العلماء أن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما القواعد فهي كثيرة، قواعد الفقه كثيرة ومنثورة في كتب العلماء وفي كتب الفقهاء. وأيضا تجد اختلاف كثير بين هذه القواعد من مذهب إلى مذهب، لأن العلماء مثلا يجمعون مثلا عدة مسائل فيختلفون ما هو الرابط بين هذه المسائل، إيش الرابط بينها؟ فمنهم من يرى أن الرابط كذا، ومنهم من يرى أن الرابط كذا. فمثلا الأمور بمقاصدها، فيجمع مسائل في النية، فيرى هذا الذي جمع هذه المسائل يرى أن الذي يجمع هذه المسائل هو النية والنية. وأيضا عالم آخر يرى أن هذه المسائل ليس النية هي التي تجمعها، وإنما شيء آخر. فلهذا تكون قواعد الفقه ليست محصورة. أيضا القواعد الأصولية غالبا تكون كلية مضطردة، القواعد الأصولية غالبا تكون كلية ومضطردة، بخلاف القواعد الفقهية. وأما القواعد الفقهية فغالبا ما تكون مضطردة، لابد فيها من استثناء. أنا ما في قاعدة فقهية تكون كلية، وإنما تخرج عنها أشياء واستثناءات. فالآن هذه الفروق أو بعضها، وقد ذكر الجيلاني أو الجيزاني أكثر من فرق، وذكر أيضا السيوطي في الأشباه والنظائر وغيرها بعض الفروق. أيضا ذكر الإمام القرافي في الفروق، أيضا ذكر فروقا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. والقواعد الفقهية كان عند العلماء لها مراتب، ولهذا قالوا هناك قواعد كلية عامة يدخل فيها أكثر القواعد، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول إلا بالشك، وأيضا المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، وأيضا كذلك العادة محكمة. هذه الخمس يسمونها القواعد الخمس الكلية: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول إلا بالشك، والعادة محكمة. وبعضهم يدخل أيضا قاعدة سادسة وهي إعمال الكلام أولى من إهماله. طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية مقدمة الكتاب أو هذه المنظومة، قال: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي. فبدأ بالحمد ابتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يكتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيره، فيبدأ بالحمد. والحمد هو الثناء على الصفات المثنى عليه مع المحبة والتعظيم، لابد تكون بمحبة وتعظيم يكون حمد. وشيخ الإسلام يعرف الحمد بأنه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، لأنه إن تجرد الحمد عن المحبة والتعظيم صار مدحا. صار مدحا. الفرق بين المدح والحمد أن المدح يكون مع بالمحبة والتعظيم، ثناء لكن مع محبة وتعظيم، وأما المدح فهو ثناء قد يكون ليس هناك محبة وتعظيم. وهنا قوله لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، وربنا جل وعلا يحمد لشيئين، ربنا جل وعلا يحمد لشيئين، لما قام به جل وعلا من صفات وأسماء عظيمة، أن لما قام به لعظمته سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه فيحمد من باب التعظيم، والأمر الثاني يحمد لأجل آلائه ونعمه على الخلق. ولهذا يقول العلماء أن الله عز وجل يحمد بسبب وبدون سبب، بسبب وهو هذه النعم والآلاء، وبدون سبب أي لأجل التعظيم، لأجل التعظيم. فقوله الحمد لله المعيد، المعيد هي صفة من صفات الله عز وجل الذي يعيد الأشياء، معنى يرجعها مرة أخرى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فهو المعيد جل وعلا، المبدي والمعيد، المعيد والمبدي. والشيخ هنا قدم المعيد لأجل الشعر، وإلا فهو المبدي المعيد، مبدي الذي يبدأ خلق الأشياء، والمعيد الذي يعيدها بعد خلقها. كما قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فأيضا قال الله عز وجل في البروج إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد. فمن صفات الله عز وجل العظيمة البداء والإعادة، أو الإعادة والابتداء، الإعادة والابتداء، أو الابتداء والإعادة. وقوله هنا رحمه الله معطي النوال كل من يستجدي، معطي النوال أي معطي، أي الذي يعطي جل وعلا. فهو المعطي سبحانه وتعالى، معطي جميع الأشياء والنعم. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا معطي لما منعت. فقال معطي النوال، النوال هو العطاء الذي يعطى، فقال معطي النوال كل من يستجدي، أي أحد يستجدي، والاستجداء الطلب. والمعنى أن الله تعالى يعطي العطاء كل من يطلبه منه، لا يحدد أحد أبدا، بل يعطي المسلم والكافر، يعطي الغني والفقير، يعطي أيضا الذكر والأنثى، وهكذا كل أحد يعطيه جل وعلا. قال مثبت الأحكام بالوصول معين من يصب إلى الوصول. مثبت الأحكام معنى هذه أو مثبت الأحكام بالأصول معنى مثبت الأحكام أي أنها هذه الأحكام توجد في هذه الأصول مثبتها أي أنها تؤخذ منها أنا كأن موضعها موضع الأحكام بالأصول معين من يصب إلى الوصول أن الأخذ بهذه الأحكام هو معين على الوصول إلى هذه الأحكام العظيمة وقوله الأحكام هنا الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند أهل الوصول أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين الأحكام هذه الشرعية تنقسم إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية أحكام تكليفية وأحكام وضعية وما هو الحكم الشرعي يعرفه العلماء الحكم الشرعي بأنه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفين المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفين بعضهم يقول المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فالحكم الشرعي هو خطاب الشرع لأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ومنهم من قال كما قلنا هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون حيث أنهم مكلفون فهم مكلفون ليس فيهم مجنون ليس فيهم كافر أو كذا فهم مكلف ما دام مكلف يكون عاقلا والحكم أصلا في اللغة هو المنع يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أنا أمنعوا سفهاءكم وهناك فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الشرعية لأن الحكم التكليف هو أمر وطلب والأمر الحكم الوضعي هو الإخبار من باب الإخبار والحكم الوضعي الذي لا يدخل تحت قدرة المكلف طيب الآن القول هنا مثبت الأحكام بالأصول الأصول المراد بها معنى جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وبعضهم يقول ما يتفرع عنه غيره ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره هذا الأصل فإذا كان هناك أصل لابد أن يكون تحته فروع طيب وهناك كلمة أصول يطلقها العلماء علماء الأصول على أشياء كثيرة منها الدليل ومنها أن الأصل هو كذا وكذا معنى الأصل الذي معنى القاعدة المستمرة تسمى أصل فالآن يحتاج إلى المسألة الأصولية إلى أصل وفرع الفرع ما يبنى على غيره فالأصل الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق في مسألة هذه مقدمة في هذا الباب.